بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
متى تختمه؟ من مقدمة الحلقة إن شاء الله.
يلا غيروا القراءة وخذوا ما لا
يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والكمال وقسم بين عباده الأرزاق والآجال وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا وملوكا وسوقة ليتناصفوا، وبعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وختمهم بخيرته من خليقته السالك بتأييده الطريق المستقيم على المحجة.
نعم، معلوم أن قول المفتتح في الكتاب الحمد لله، فالحمد هو ذكر الإله بالجلال والكمال مع المحبة والعظمة، مع المحبة والعظمة، فإن كان بغير محبة وتعظيم فهو مدح وثناء، فلا شك أن الحمد هو مع المحبة والتعظيم لله. فلم هنا لم الاختصاص، فالحمد لله يخص الله سبحانه وتعالى بالحمد، والألف واللم هنا أن جميع المحامد هي لله سبحانه وتعالى. وذلك من الخطأ أن يقول الإنسان الحمد لفلان، وإنما يقول أحمد الله إليك بكذا، وهذا قد جرى عادة العلماء في كتاباتهم في الرسائل أن يبتدئوا بمثل ذلك، أحمد الله إليك. أما الحمد والشكر كذلك فهذا لا يكون إلا لله الذي تفرد بالبقاء والكمال، إلى أن قال ملوكا وسوقا أو وسوقا ليتناصفوا، يعني هنا يقولون أن هذا بمنزلة الرعية الذين ينساقون للملوك، بمنزلة الرعية الذين ينساقون للملوك. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله على الإطلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى أهل الآفاق المنعوت بتهذيب الأخلاق ومكارم الأعراق، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه صلاة وسلاما متعاقبين.
هذا مما يسمى براعة ماذا؟
الاستهلال.
الاستهلال يعني ما يقول أما بعد فإن كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي ألفه الحافظ، نعم، المنعوت بتهذيب الأخلاق، فهو في كتابه التهذيب. وسيأتي أيضا من ذلك من كلام الحافظ لأنه رحمه الله من الأعلام في مثل هذه المسائل. نعم.
أما بعد فإن كتاب
مكارم الأعراق يعني النسب وفلان نسب وكذا إلى آخره.
أما بعد فإن كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي ألفه الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سرور المقدسي وهذبه الكتاب طبع.
أيوة الكمال موجود.
وهذبه الحافظ الشهير أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعا، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعا، ولا سيما التهذيب، فهو الذي وفق بين اسم الكتاب ومسماه
كتاب الكمال،
وألف بين لفظه ومعناه بين أنه أقال وأطال
إن شاء الله، ولا سيما التهذيب فهو الذي وفق بين اسم الكتاب ومسمى، يعني وفق بين الكمال، فكان كاملا في اسمه ومحتوى. نعم.
بين أنه أقال وأطال ووجد مكان القول ذا سعة فقال وأصاب، ولكن قصرت الهمم عن تحصيله لطوله، فاقتصر بعض الناس على الكشف من الكاشف الذي اختصره منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي. ولما نظرت في هذه الكتب وجدت تراجم الكاشف إنما هي كالعنوان، تتشوق النفوس إلى الاطلاع على ما وراءه. ثم رأيت
يعني هو الكاشف للذهبي مثل مثلا تقريب التهذيب حال الراوي، فهو يقول هنا لما اختصر الإمام الذهبي رحمه الله نظرت، فمن نظر في الكاشف تتشوق نفسه إلى الاطلاع إلى ما وراء ذلك، من أجل أيضا أن ينظر لماذا ضعف، لماذا وثق، لماذا جرح. نعم. ثم رأيت
للذهبي كتابا سماه تذهيب التهذيب، أطال فيه العبارة ولم يعد ما في التهذيب غالبا، وإن زاد ففي بعض الأحايين وفيات بالظن والتخمين أو مناقب لبعض المترجمين، مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح اللذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح.
إذن المناقب يستفاد من ذلك فائدة، نكتبها كفائدة، أن ذكر المناقب في ترجمة المترجم له، ذكر المناقب لبعض المترجمين أو من ترجم له، لا يفيد في باب التوثيق والتجريح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب المجلد الأول صفحة 4، أو مناقب لبعض المترجمين مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح اللذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح. فعلم من ذلك أن ما يذكر في كثير من التراجم من عبارات ومواقف لا تفيد في هذا الباب. يكون هناك دفتر لفوائد التهذيب، دفتر لفوائد التهذيب، وتكتب هذه الفوائد إن شاء الله. أنا عندما أملي تكتب، وتكتب كما أذكر، مش كل واحد يصنف الفائدة بتصنيفه واختصاره وبسطه، خلاص في إملاء فوائد يكون في كتابة. الإخوة اللي بيجتهدوا يعني ويغيلوا ويطلعوا ونزلوا بعدين يكون لهم حواشيهم، غير إيه كتابة الفائدة. لأن أنا على يقين الآن لو نظرت في دفتر كل واحد هجد صياغة الفائدة غير أنها الصياغة التي قلت، ولا يا عمر؟ صح؟ كلام هذا صح؟ هبتدي بدفترك، صح ولا مش صح؟ تمام.
نصوغ المعنى بالعبارة.
نعم؟
نصوغ المعنى
بالعبارة. نعم، وصل الشيء.
هذا وفي التهذيب عدد من الأثناء لم يعرف الشيخ بشيء من أحوالهم بل لم يعرف الشيخ.
فرق يا شيخ؟ كبير؟
طبعا.
كبير جدا طبعا، لم يعرف الشيخ بشيء من أحوالهم ولم يعرف هذه الرجل لا ما يعرف، جهل بالترجمة. لم يعرف ويعلم، ولكنه لم يعرف لعدم الحاجة، لكن ما علمي واستحضاره شفت الوضع. نعم.
بل لا يزيد على قوله روى عن فلان روى عن فلان أخرج له فلان، وهذا لا يروي العلة.
هل
العلة
هو عندي الغلة؟ تمام.
الغلة
هو الغلة شدة العطش وحرارة العطش كما في اللسان.
هي عندي الغلة بس كان حد شاطب النار.
هو ده من يعني ايه الفيقها. تمام. بدل ما يشطب يرجع اللسان، نسي هنا ان احنا ابتعدنا عن لسان العرب. تمام. فالقضية لا يشفي العليل معاً صحيح، لكن هو الصحيح لا يروي الغلة. تمام. الغلة إرواء الغليل يعني العطشان. في لسان العرب الغلة شدة العطش وحرارة العطش كما في اللسان. نعم. ولذلك لو هو العلة وهذا لا يروي العلة ولا يشفي العلة هذا تكرار سيء، لأنه قال ولا يشفي العلة كذلك. إذن فالصواب الموجود، والذي صوب فقد أخطأ. نعم.
وهذا لا يروي الغلة ولا يشفي العلة. فاستخرت الله تعالى في اختصار التهذيب على طريقة أرجو الله أن تكون مستقيمة، وهو أنني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة، وأحذف منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مروياته العالية من الموافقات والإبدال وغير ذلك من أنواع العلوم.
الأبدال.
الأبدال.
الأبدال نوع من أنواع الحديث.
فإن ذلك بالمعالم والمشيخات أشبه منه بموضوع الكتاب، وإن كان لا يلحق المؤلف من ذلك عار حاشا وكلا، بل هو والله العظيم النظير المطلع النحرير، لكن العمر يسير والزمان قصير، فحذفت هذا جملة وهو نحو ثلث الكتاب. ثم إن الشيخ رحمه الله
هذا فائدة في طريقة الحافظ في تهذيب التهذيب، اكتبها كذا، طريقة الحافظ في التهذيب أنه اختصر من تهذيب الكمال على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة. لماذا أخانا عمرو لم يقول وهو أنني أختصر على ما يفيد الجرح والتعديل؟ عمرو، لماذا لم يقل وهو أنني أختصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة وقال أقتصر؟
يعني زي مسألتي هو الجرح والتعديل يقبل مفهمين أو مفسرين، هو كلا أختصر يبقى
خلاص. عم عند غير. نعم،
ممكن أنه سيزيد هم عندي.
أنا سؤالي في ماذا
اقتصر على الجرح والتعديل؟
أنا قلت لماذا لم يقل أختصر وقال أقتصر؟ إذن أنا سؤالي عن الفرق بين الاختصار والاقتصار. الفرق بين الاختصار والاقتصار
هو أن الاختصار فيه ذكر نفس المعنى بألفاظ قليلة.
نعم.
أما الاختصار فهو يأتي من نفس اللفظ الذي يريده فقط.
نفس اللفظ الذي
يريده. الذي يريده. نعم. طبعا لو سيختصر سيأتي بالمناقب وغير ذلك، لكن بألفاظ مثلا قليلة يختصر. وقد يختصر أيضا الألفاظ الجرح التعليم
والاختصار.
أما الاختصار فهو سيحذف المناقب وغير ذلك التي لا فائدة منها في الجرح التعليم، ويتوقف عند المهم فقط.
أولا ما قاله صحيحا صحيح ولا ضعيف؟ لا، هو اللي قاله الآن فهمت أنت صحيح أو غير صحيح؟ يعني هو أول اللي قاله خلينا في المعنى الذي قاله، صحيح أو غير صحيح؟ ما سمعت
إيش؟ لا سمعت.
طيب
مش المعنى، مش خلوط المعنى، خلوط
الاكتفاء. طب هات ما عندك.
الاقتصار معناه الاكتفاء، يعني هو يكتفي بذكر الجرح والتعديل ولا يحدث منه.
ولا يحدث
منه. فإذا حدث من الجرح والتعديل
هو الآن كتاب فيه جرح وتعديل وفيه إطالة في ذكر المشايخ والتلاميذ وفيه إطالة في الاختلاف في الوفيات، سنة الوفاة وعدم الوفاء إلى آخره. قالوا أنني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة، وفيه تهذيب الكمال ذكر للمرويات. فالمزي رحمه الله قال وقد وقع لنا عاليا وقد وقع لنا بالبدر وقد وقع لنا كذا. الحافظ لم يرد هذه. فإذا ما الفرق بين الاختصار والاقتصار؟
الاختصار يعني
كيف اختصر يا عمر؟
اكتفى على الجرح والتعديل ورد في كتابة الدنيا.
ده ايه؟
الاختصار.
والاختصار؟
الاختصار يحدث من أشياء.
طيب ايه الفرق بين ما قلته وما قاله؟ هو أنك شغلت عما قال ولا تسمعه، ده الفرق صح؟ طيب يا أخوان، والفرق بين ما قال أخونا محمد طيب إن شاء الله صحيح. لذلك انظر الحافظ
استخدم العبارة الصحيحة. الاختصار هو أن يورد ما قاله المؤلف ولكن مع حذف مع بعبارة أسهل ومع حذف بعض المعنى. أما الاختصار هو أن يحدث بعض المواطن ولا يعرج عليها ويبقي على مقصود معين لإرادة، لكن هذا بالنسبة لهذا الأمر. الحافظ هنا الفائدة التي نريد أن نكتبها قال هو أنني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل. طريقة الحافظ رحمه الله في تهذيب التهذيب، اكتبها كذا، طريقة الحافظ في تهذيب التهذيب، فوادا كنت دفاتر يا أخوان، تمام؟ قال هو أنني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة، وأحذف منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مروياته العالية. من الموافقات والأبدال، وسيأتي كذلك. طيب طيب، دعوا خلف هذه الفائدة فارغ عشان نلحق بها من طريقة الحافظ أشياء أخرى، لكن فائدة أخرى تكون في مكان آخر. انظر إلى طريقة العلماء في النقد، طريقة العلماء في النقد والاعتراض وأدب أهل العلم في ذلك. قال الحافظ ابن حجر في صفحة 4 في الذهبي في المزي رحمه الله، بعد أن بين أنه أطال في سرد بعض المسائل وإن كان لا يلحق المؤلف من ذلك عاب، حاش وكلا، بل هو والله العديم النظير المطلع النحرير، لكن العمر يسير والزمان قصير، فحذفت هذا جملة وهو نحو ثلث الكتاب. هذه فائدة نستفيدها يا إخوان، يعني قضية لا أن نتصيد للناس ولا أن نتسلق على أكتاف الناس ولا أن يقوم الإنسان بذكر الزلات أو الأخطاء أو فقط. انظر الحافظ لما يمدح المزي بمثل هذا المدح الرفيع، والحافظ والحافظ، يعني إن جينا للمقارنة بين الحافظ والمزي فالحافظ في زمانه أقوى من المزي، واضح؟ يعني في علوم شتى، في الحديث وفي الفقه وفي الرواية. إن كان المزي يعني في زمانه قد غطى عليه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وأقرانه من أمثال ابن القيم ومن أمثال كذلك ابن رجب الحنبلي وابن كثير، وإن كان ابن كثير وزوج ابنته، ابن كثير وزوج ابنة المزي. نعم، هذه مهمة يا أخوان، الفوائد الأدبية والأخلاق التي نأخذها عن العلماء المسألة مهمة. نعم، قال فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات. المعاجم هو الكتاب الذي يذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ. المعاجم الكتاب الذي يذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة والشيوخ، وأما المشيخات فهي التي تشتمل على ذكر الشيوخ التي لقيهم المؤلف أو أخذ عنهم إجازة ولم يلقهم. هذه المشيخات الأحاديث أو الكتاب الذي يشتمل على أحاديث الشيوخ التي لقيهم وسمع منهم أو الذين لم يلقهم ولكن أخذ عنهم بماذا؟ بالإجازة. نعم،
ثم إن الشيخ رحمه الله قصد
وشو يقول ماذا قال؟ فإن ذلك بالمعاجي وأما الشيخات أشبه منه موضوع الكتاب، هذه فائدة أخرى أن الإنسان إذا كان في موطن التصنيف فلا يصح أن يلحق بأصل الكتاب وموضوع الكتاب ما ليس منه، ولا حاجة إلى ذكره أو الإطالة فيه. يعني الحافظ يقول أنت يا مز الآن في موطن ذكر تراجم الروام رواة الكتب الستة، فما الفائدة أن تقول وقد وقع لي من مروياته كذا وكذا عاليا أو نازلا أو قابلت أو وافقت النسائية في كذا أو وافقت أبا داود في كذا؟ هذا يكثر منه المز. بدليل ماذا؟ بدليل ماذا أخنا عبد أنه أكثر منه؟ لحظة أنا أسأل بالاسم، هم يا شيخ بدليل ماذا؟
بدليل
أن الحافظ هذا الزكاة أنه يطيل أيوه بدليل إطالة هذه ماذا؟ ما الدليل على أنه خلق أطال؟ عندك أخنا؟ عندك هشام؟
نقول أنه اختصر في الكلام.
طيب الاختصار ده الإطالة من أين؟ بأي دليل؟
لو هذا في سلسة
سلسة إخوة مش الحافظ يقول أهو قول أشبه موضوع الكتاب وإن كان يلحق المؤلف من ذلك عارف، حذفت هذا جملة وهو نحو ثلث الكتاب، يعني حديث ذي العالية والنزلة التي هي المفروض تكون في مصنفات أخرى أشبه بالمعاجم والمشيخات والأجزاء، لما أخرجها الحافظ من الكتاب تهذيب الكمال واقتصر على المواطن التي دونها في تهذيب التهذيب أخرج إيه؟ ثلث الكتاب، ثلث الكتاب. إذن هذا أطال فيه ولا حاجة فيه، هذا يعيب المصنف. إنسان يصنف كتابا يقتصر على ماذا؟ على مضمون الكتاب، ولذلك يقول ماذا؟ وغير ذلك من أنواع العلو، فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه منه بموضوع الكتاب. ما هو موضوع الكتاب؟ تهذيب الكمال، كتاب تهذيب الكمال أنه ذكر أحوال وتراجم الرواة، ذكر الأحاديث أشبه موضوع الكتاب. عندك يا أخي اسمه
أحمد
يا أحمد، أشبه موضوع الكتاب؟ لا، لابد أن تخرج. نعم شفت لكم أنتم بتناموا سريعا، أنت مفيش حاجة عندك يا وليد؟
عندنا
قهوة يعني
وما بس يطلبوا شيء،
مش حاجة طويلة كده الواحد يصحى
هو ايه مشكلة
بدا ينام بقى. نعم.
ثم إن الشيخ رحمه الله قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة واستيعاب الرواة عنه، ورتب ذلك على حروف المعجم في كل ترجمة، وحصل من ذلك على الأكثر، لكنه شيء لا سبيل إلى استيعابه ولا حصر، وسببه انتشار الروايات وكثرتها وتشعبها وسعتها، فوجد المتعنت بذلك سبيلا إلى الاستدراك على الشيخ بما لا فائدة فيه جليلة ولا طائلة، فإن أجل فائدة في ذلك هو في شيء واحد، وهو إذا اشتهر أن الرجل لم يروي عنه إلا واحد، فإذا ظفر المفيد له براو آخر أفاد رفع جهالة عين ذلك الرجل برواية راويين عنه، فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه مهم. وأما إذا جئنا إلى مثل سفيان الثوري وأبي داود الطيالسي ومحمد بن إسماعيل وأبي زرعة الرازي ويعقوب ابن سفيان وغير هؤلاء ممن زاد عدد شيوخهم على الألف، فأردنا استيعاب ذلك تعذر علينا غاية التعذر، فإن اقتصرنا على الأكثر والأشهر بطل ادعاء الاستيعاب، ولا سيما إذا نظرنا إلى ما روي لنا عن من لا يدفع قوله أن يحيى بن سعيد الأنصاري.
طيب نعم، فائدة الإكثار في ذكر مشايخ المترجم له أو تلاميذ المترجم له أمر لا سبيل إلى استيعابه ولا حصره، نص على ذلك الحافظ ابن حجر، ولذلك لا يلزم من عدم وجود الباحث لأحد الرواة في ترجمة أو في مشايخ الراوي المترجم أو له أو في تلاميذه أنه ليس من مشايخه أو ليس من تلاميذه، فمع التوسع في البحث قد يتحقق له ذلك. وقد بين الحافظ ابن حجر عدم استيعاب ذلك،
عدم إمكانية
استيعاب ذلك بسبب انتشار الروايات وتشعبها، ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن الفائدة من ذكر المشايخ والتلاميذ للمترجم له هو شيء واحد، وهو إذا اشتهر أن الرجل لم يروي عنه إلا واحد فإذا ظفر المفيد له براو آخر أفاد رفع جهالة عين ذلك الرجل، أفاد رفع له براو آخر أفاد رفع جهالة عين ذلك الرجل برواية راويين عنه، قال فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه مهم.
خلاص؟ نعم.